السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اخلص قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفي شرح منازل السائرين للإمام الهروي. وفي فترة المراجعة توقفنا طويلا مع منزلة الاعتصام، لأننا قلنا أن منزلة الاعتصام من المنازل العليا التي تشرف منها على بقية المنازل أمامك. وقفنا مع قضية القوة، الاعتصام بالله، الاعتصام بالله قوة. وقلنا أن الاعتصام الهداية إلى الطريق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والحماية في الطريق، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لنا مولا ونصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. طولنا في هذه النقطة لأنني في القضايا التي تمس واقعنا المعاش، التي هي مما عمت به البلوى، الضعف الظاهر، نستفيض فيها ونستزيد لكي نتوصل إلى حلول واقعية تصلح الواقع الذي نعيش فيه. فتكلمنا عن قضية استمداد القوة من الله، طولنا، مش عايز أعيد ولا كرر ولا راجع، هندخل في الموضوع مباشرة. وبدأنا في حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. يبقى البداية احرص على ما ينفعك، هذه نسميها قلنا إرادة القوة، ان انت تبقى عايز تبقى قوي، هي دي القضية. بعض الناس راضي بضعفه، إرادة القوة، حريصا على ان تملك اسباب القوة. اسباب القوة اتنين، قال رسول الله احرص على ما ينفعك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستعن بالله. اسباب القوة واحد، استعن بالله، وذكرنا في استعن بالله استشعار المعية، هذا اعظم العلاجات، انك تستشعر ان الله معك. قال موسى لهارون وهارون عليهما السلام لما قال ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا او ان يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فاستشعار ان الله معك، معك، وقلنا في معية عامة، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. دي معية عامة مع كل الخلق، لكن في معية خاصة، زي ان الله مع الصابرين والله مع المحسنين، هي دي معية خاصة مع المتقين، معية خاصة مع اوليائه الصالحين. قال الله من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، مع الاولياء اللي يحارب اللي يعديهم ربنا يحاربه، دي المعية الخاصة. فاستشعار المعية من اسباب القوة. ثلاثة، استشعار المعية التوسل باسماء الله وصفاته من اسباب الاستعانة بالله. واحد، استشعار المعية. اثنين، التوسل بالاسماء التي فيها معنى القوة، مثل القوي والقاهر والقهار والقادر والمقتدر والقدير، القدوس، ذو القوة المتين، ذو البطش الشديد، لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ثم درس اليوم، ولا تعجز. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز ويقرنه بالكسل. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. ذلك كنا لما ذكرنا قبل رمضان في أنواع جديدة من التوبة، التوبة من الكسل، خلاص بقى في كسل، في كسل وفي بطالة وفي برود وفي خمود وفي في في كثير من شباب المسلمين، نحتاج إلى التوبة من الكسل. استعن بالله ولا تعجز، لا تعجز. العجز أنواع، في عجز عقلي وعجز نفسي وعجز بدني وعجز قوة. هذا العجز كله له علاج، وأعظمه الاستعانة بالله، إنك لما تستعين بالله لا تعجز، من العجز ألا تستعين بالله، ده عجز. إنسان يبقى إنسان عاجز، سبحان الله العظيم. الإنسان ينبغي أن يستشعر القوة بالله، الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا وضع الله فيك قوة لن تعجز، لن تعجز، ويقدرك على ما لم تكن تحلم أن تقدر عليه. قادر جل جلاله أن يبث فيك في قوة، وأن يبعث فيك قوة، وأن يمكنك وأن يقويك، قادر جل جلاله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا لا تعجز، لا تعجز، حتى وإن كنت ضعيفا لا تستسلم لعجزك، لا تعجز، لا تفقد قوة الرجاء، لا تعجز، لا تترك الأسباب والمحاولات. طالما ما زلت تحاول فأنت لم تعجز، طالما أنك ما زلت تحاول لم تفشل، طالما رآك الله تحاول وأنك تريد أمدك بقوة من عنده، أعانك ويسر لك وسبب لك الأسباب. لا تعجز، قاوم وحاول وجاهد وأرد واثبت وتقوى، تقوى، لا تعجز، لا تضعف، لا تفتر، لا تكسل، لا تعجز، فبالإرادة والتصميم تنتصر ولا تنكسر. لا تعجز، فبالإرادة والتصميم تنتصر ولا تنكسر. لا تعجز، لا يهولنك التهديدات والمخاطر، فالله أكبر. لا تهولنك التهديدات والمخاطر، لا تعجز، ثق في الله وتقوى به واستعن به وادعه واستمد منه. لا تعجز، لا تيأس، لا تحبط، لا تنهزم، لا تتراجع، لا تكف، لا تتوقف، لا تعجز. ما دمت تقاوم فلست عاجزا، لست بعاجز. لا تعجز، اصبر وصابر ورابط واتق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، احذر اليأس، قاوم. زي ما قلنا كتير انك انت لما تؤمر بشيء افعله، ما تقولش ما اقدرش، ما تقولش ما ينفعش، تقدر وكل شيء ينفع. ازاي؟ بالله، كل شيء ينفع وتقدر على كل حاجة اذا استعنت بالله، اذا كان الله معك، اذا قواك الله، اذا اراد الله ان تفعل فعلت، فعلت. لا تيأس، ابدأ وحاول وقاوم واستمر ولا تيأس. اتنين، احذر استمراء الفشل. من النقاط المهمة جدا في استمداد القوة، احذر استمراء الفشل. بعض الناس بيحاول فيفشل ويحاول تاني ما تجيش معاه، ويحاول تالت ما تجيش معاه، فيستسيغ هذا الفشل ويستمرئه ويفضل يحاول المحاملات الفاشلة. يا بني، اذا حاولت وفشلت لما نقول لك بقى استمر، لا تتوقف، حاول تاني، لا ما تعدش بنفس الطريقة. قلنا كده من اصول السير الى الله عز وجل، اذا اردت ان تصل الى الله عز وجل فعجزت فلا تغير القائد، ولكن غير الاسلوب، لا تغير الهدف ولكن غير الطريقة. انت لما بتعمل الحاجة بنفس الطريقة فشلت، تعملها بنفس الطريقة تاني وتنتظر انك تنجح، تبقى مجنون، يبقى ده غباء منك. هتنجح ازاي وانت بتعيد تاني بنفس الطريقة اللي طلعت غلط، بتغلط نفس الغلطة؟ ده اسمه بقى استمراء الفشل، انه معجب بالفشل. ولذلك حذرنا كثيرا، قلنا في الطريق الى الله عز وجل كثرة المحاولات الفاشلة تؤدي الى اليأس، وضربنا ذلك مثال. بس زمان الكلام ده في العربيات القديمة بقى، في موضوع البطارية والمارتش وال يدور ما تدورش، فيحاول تاني وما تدورش، ويفضل يحاول لحد ما يخلص البطارية، يبقى عمرها ما هتدور بقى، انتهت. هي دي المحاولات الفاشلة. لما تحاول مرة وبعدين فشلت. اما تيجي تحاول المره الثانيه ما تحاولش بنفس الطريقه، غير الطريقه، بص للموضوع من من جهه نظر اخرى، اسال، استشير، خد معاك مساعد، استعن، اطلب مساعده. مش كل مره تغلط نفس الغلطه وتقول مفيش فايده، طب ما انت اللي بتغلط. فلا تستمرئ الفشل، لا تستمرئ الفشل. ايضا من الاخطار التي تفسد طلب القوة التقزم الطوعي، ما يسميه علماؤنا في عرف التربويين في التربية الاسلامية في حاجة اسمها التقزم الطوعي، انك تصغر نفسك، انك تقول انت وتقتنع من جواك ان انا مش هنفع، مش هقدر، مش هتيجي معايا، لا انا مش قد الموضوع ده، لا 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 لا، ده اسمه التقزم الطوعي، لو عارف القزم يعني صغير، بتصغر نفسك، بتقلل نفسك، بتحقر نفسك. اوعى تعمل كده، لا تتقزم. هذا التقزم الطوعي، التقزم الطوعي قلنا قبل كده في عجائب القلوب، في قضية موت القلب وأسباب موت القلب، قالوا ثلاثة، وهم دول الثلاثة دول أسباب التقزم الطوعي. واحد، ملاحات الأحمق، واثنين، مسافنة النساء، وثلاثة، مجالسة موت القلوب. التقزم الطوعي انك تصغر نفسك، انك انت تقعد في وسط حمقى، انك تجمع حواليك شوية امعات، تقعد مع ناس مش من مستواك، تقعد مع المثبطين، مع الكسالى، مع البطلين. هو ده ملاحظ. بيقول ايه سيدنا، تروى هذه المقولة عن سيدنا علي بن ابي طالب، تروى مرفوعة الى النبي وضعيف جدا، مش ضعيف، مش حديث. الشاهد ايه هنا، يقول ايه، ملاحات الاحمق تقول له ويقول لك ولا تخرج منه بشيء. في فرق بين الاحمق والغبي، مش وقته. الشاهد ايه، ان الانسان الاحمق ده انك تتكلم معاه ويرد عليك، تحاول تفهمه، قال لك فتنتقل من منطقة الدفاع عن وجهة نظرك الى منطقة الدفاع عن نفسك. هو ده، يبقى انت عمال تصغر نفسك مع هذا الاحمق، انت ليه بتتعامل معاه اصلا؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللجاجة والجدال، قال انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا، زي ما قال سيدنا عبد الله بن مبارك، عبد الله الذي، نعم الرجل عبد الله الذي يدعو الى الحكمة، فان قبلت منه حمد الله وان ردت عليه حمد الله. انا ما عنديش استعداد اقنعك ولا استرضيك ولا اخليك تقتنع باللي انا بحبه، انا بقول لك وخلاص. حتى بنقول كده في دعوتنا الى الله، بذكر لك الدليل، قال الله، قال رسول الله. لكن عشان الملاحات الاحمق مش هنوصل لشيء، زي ما قال لك تقول له ويقول لك ولا تصل الى شيء، مش هتوصل لحاجة. فده بتصغر نفسك، بتقزم نفسك. ومسافنة النساء، قالوا مسافنة النساء فيها كلام كتير، لكن منها ان ما تقعدش مع النسوان كتير، ما تبقاش قعدة نسوان، اللي هي الذهب غلي والذهب بقى بكام، وشوف الفساتين الجديدة واجمل اكلة، وفلان عملت وفلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان راح وفلان جه وفلان اشترى وفلان بقى عنده وفلان وصل، دي قاعدة نسوان. عشان تبقى قوي وتبقى راجل بلاش يبقى ده موضوعك، ودي قاعدتك. والجلوس مع موت القلوب، قال ومن موت القلوب؟ قال كل غني مترف وكل ظالم فاجر. موت القلوب، ما تقعدش مع موت القلوب. الغني اللي قتلوا الترف، فالكلام على انواع العربيات والكلام على، عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب قال ايه؟ لولا ثلاث ما احببت البقاء معكم. ثم ذكر من الثلاث مجالسة اقوام ينتقون اطايب الكلام كما تنتقى اطايب التمر. اقعد مع ناس كده بايه؟ ها؟ بيناقوا الكلام، بيناقوا الكلام نقاوة. اما يجي يتكلم يجيب لك اقوال، يقولك قال سفيان، قال النخعي، قال الثوري، قال الشعبي، قال الاوزاعي، قال النبي، قال الله جل جلاله، ويبدأ ينقي الكلام بيقول ايه. لا الكلام بقى في العربيات ولا في الذهب ولا في الدولار ولا في الاسعار. ما بنقولش ان الكلام ده لمصلحة الحياة ولمصلحة دي إقامة دينك، لا بأس أن يكون هذا في لحظات معرفة. لكن النهاردة لما تقعد مع الناس بيتكلموا في إيه؟ كنت لسه جلست مع مجموعة من الشباب، وين بقول لهم يعني مع مسألة كنا بندرسها، مش عارف مسألة الإجماع هل يحتاج إلى دليل ولا ده يستلزم الدور. لما نتكلم في مسألة يعني حتى مسألة فكرية، مسألة علمية، مسألة فقهية، مسألة حقدية، مسألة حياتية، مسألة تاريخية، عندك ايه؟ لما زبول كده قلت لهم كنا بنتكلم في وصف حال السابقين المقربين، فقول له لما انا اتكلمت عنها ما روحتش انت على تليفونك وكتبت ابن القيم وصف حال المقربين على جوجل، روح مطلعها لك وطبعها وحطتها قدامك وقريت وعرفت انا بقول ايه، ولا التليفون ده انت بتدور على ايه، بتقرا ايه، بتبحث عن ايه؟ لما اشوف كده القائمة بتاعتك بتدور على ايه، اما اشوف الهيستوري بتاعك انت شفت ايه امبارح، الاقي ايه؟ هي دي قضية مكامن القوة في الرجل. بيقرا ايه؟ بياكل ايه؟ بيحب ايه؟ بيصحى امتى وينام امتى؟ هو ده الرجل القوي. اما التقزم الطوعي ان يبقى مش راجل، بيصغر نفسه ويحقر نفسه ويسفل نفسه. لذلك احذر من التقزم الطوعي، ثم استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو. أيها الإخوة، نحن بشر عبيد لله، خلقنا في هذه الدنيا ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالبلاء لازم، زي ما قلت لكم كده شيخنا الكبير لما في مرة مرض وبنعوده سلامتك ربنا يعافيك، قال ايه فيش مشكلة ان الواحد يمرض وانه يتشل وانه يتكسح وانه ايه المشكلة. العيب فينا احنا اللي تعودنا العافية، احنا تعودنا العافية، فلما نبتلى بنضجر. لا، هو مش الاصل العافية، الاصل البلاء، انت مبتلى. فعشان كده اللي موطن نفسه انه ممكن يبتلى ما بينزعجش، بالعكس بيستقبل البلاء وهو في منتهى الرضا، في منتهى الرضا، وهذا يخفف عنه حدة البلاء. فالشاهد هنا ايه؟ فإن أصابك شيء، لازم هيصيبك شيء. فلما يصيبك شيء الرسول بيقول لك إيه؟ صلى الله عليه وسلم، فلا تقل لو. أول ما يصيبه شيء يبقى زي المنافقين اللي قالوا ايه؟ لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا. ما تقولش لو ما خرجتش النهاردة، لو ما قابلتش فلان، لو ما عملتش كده. عشان كده من التقزم الطوعي النفس الملامتية، ان تلاقي انسان هو حصل معه موقف وبعد الموقف معدى يقول لنفسه، يسترجع الموقف بقى، حصل كذا وكذا وكذا، وقال لي طب انا لما قال لي كذا كان مفروض اقول له كذا، ولما رد عليه كذا كان مفروض ارد عليه كذا، وبعدين كان مفروض اعمل معاه كذا واعمل له كذا. هو خلاص الموقف عدى وانتهى. يعني كان موقف مثلا مع سواق ميكروباص مش هتشوفه تاني، الموضوع عدى وانتهينا. مع حد بيشتري منه حاجة عدى ومش هيشوفه تاني. ايه لازمة المراجعة دي؟ هي دي بيصغر نفسه، بيحقر نفسه، بيخلي نفسه يقتنع ان هو في المواقف بيبقى كحيان ما ينفعش. لا، اذا كان بيراجع الموقف عشان بعد كده يتعلم يعمل ايه ويقول ايه، عدت في لحظات. لكن يفضل يلوم نفسه على الموقف ده، هو ده تقزيم النفس. شاهد ايه؟ فان اصابك شيء، لما يصيبك شيء، كثير من الناس لما يصيبوا شيء تجده يفضل في تفكيره. قلت لكم قبل كده ان في واحد احد الاخوة ابتلي بمرض السكر، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. ابتلي بمرض السكر، فقال لي انا من ساعة ربنا ما اكرمني بقى وابتليت بمرض السكر ده، بدأت بجمع من التاريخ مين العظماء اللي ابتلوا بمرض السكر. بتعمل ايه بس بتدور عليه؟ واحد تاني قال لك ان من نعم ربنا علي ان ابتلاني بمرض السكر، لان كل شوية بقوم ادخل الحمام اتوضى وصلي ركعتين. شوف بقى الفرق بين اللي خلى البلاء نعمة وبين اللي انشغل بالبلاء في تفاهات. هي دي. فان اصابك شيء فلا تقل لو، هيصيبك يعني هيصيبك، نصيبك هيصيبك، ما تقعدش تقول لو. عشان كده بنقول قد يستغرق الانسان احيانا في تفكير طويل بعمق زيادة عن الحد، وهذا في حد ذاته خطأ لا ينبغي، لأن وساوس الشيطان وتداخلاته حينئذ تكون مجالاتها أكثر. الرسول قال كده، فإن أصابك شيء فلا تقل لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان. ناس عند ورود البلاء، هي دي، الناس تساووا في العافية، فإذا نزل البلاء تباينوا. لما يكون في عافية مفيش بلاء، الناس كلها مستورة، اللهم استرنا ولا تفضحنا. قال الله جل جلاله، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم. كان يقول يا رب استرنا بالعافية لا تبتلينا، فإنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. لما ربنا يقول ونبلو أخباركم، أخبرنا ده أخبرنا كلها، ربنا يسترنا، ربنا يعافينا، ربنا ينجينا، ربنا يلطب بينا. لذلك بنقول إيه، بعض الناس لما يبتلى بياخد المنطق التبريري يبرر خطأ، التاني بياخد اعذار، منطق الاعذار يقعد يذكر اعذاره، التالت المهم بيقعد يفكر ويفكر كتير قوي. هو ايه اللي حصل وحصل ليه، وبعدين ده ممكن ما كانش يحصل، طب بعد كده هيحصل ايه، طب اخرتها ايه، طب يفكر كتير. وساعة انت ما تبدأ تفكر، قلت لك قبل كده يا عم الحاج عبد السميع كساب، قلت لك قبل كده كتير انك ناسي ان في حاجة اسمها شيطان، وان الشيطان ده يراك وانت لا تراه، وان الشيطان ده عمله واضع خصمه على قلب ابن آدم، يعني هو حاطط بقه في قلبك يوسوس، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبيقعد يكلم دماغك وانت تقول بقى ايه، اصلا انا فكرت وبعدين قلت لنفسي، وانت لا فكرت ولا قلت لنفسك، ده الشيطان هو اللي عمال يوسوس لك، يقول لك وانت ترد عليه، ويقول لك وانت ترد عليه. قعدت انت وهو كده مع بعض وشربتوا سجارتين وبتتكلموا بقى وتدردشوا بقى، هو انت تقول وهو يقول لك لا الموضوع مش كده، اصل فلان حسدك هو ده السبب، لا اصل الموضوع مش كده، اصل انت لو كنت انت بقى من زمان بيهول المواضيع. عشان كده انا بقول لك هنا ان المشكله في ايه، اني بحذرك من كثره التفكير، انا لا انهى عن التفكير، وانما انصح بالتفكير السديد، انهى عن التفكير الذي يخرج عن حدود المطلوب. التفكير الزائد هو العدو الحائق عن الفعل، لان طول ما انت قاعد بتفكر قول ما بتعملش حاجة، بتعمل ايه؟ بفكر. بتفكر في ايه؟ في الموضوع. موضوع ايه؟ اللي حصل. طب ما ده حصل، فكر في ايه بقى؟ هو نوع من الجمود العقلي الذي قد يعوق الانسان عن التقدم والعمل على تحقيق اهدافه. التفكير الزائد هو نوع من التعذيب النفسي يحبس الإنسان في دوامة واسعة من الحوارات التي لا تنتهي مع نفسه ومع الشيطان، فيعصف بصحته وهدوئه ويمنعه من العثور على الاطمئنان والسلامة والهدوء، والشيطان عدو قد يكون من أهدافه الحزن. قال الله جل جلاله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقد يكون من أهدافه إفساد علاقتك مع الآخرين ببث سوء الظن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم فرضي بالتحريش بينكم. انت قاعد تفكر، يقول لك على فكرة هي مراتك ايه السبب، هي دي البلوة السودة دي. وبعدين خلي بالك انا مش بقول لك حاجة من برة، الرسول قال الشؤم في ثلاث: المرأة، فهي دي شؤم، هي كده يفكر، يقول لك اخوك، امك، هي امك طول عمرها بتدعي عليك، هي اللي جابت لك كل كافية دي الى اخر. الشيطان يريد ان يفسد حالك مع غيرك، يظل يكلمك ويحيلك ويفسد حالك، يجعل الانسان التفكير الزائد لا يغير شيئا بل يضيف عبئا الى عبء الواقع، ويجعل الانسان يغرق في دوامة لا نهاية لها من القلق والتردد. أنا لا أنهاك عن التفكير، إنما أنهاك عن التفكير في فراغ ومع افتراضات شيطانية للوساوس. إنني أنصحك بالتفكير العلمي، بالتفكير العلمي المبني على حقائق ووقائع تخرج منها بنتائج وقرارات. ثم لا تطل هذا التفكير، بل انطلق للعمل بعد أخذ القرار الصحيح المبني على علم وخبرة وتجربة ورؤية عميقة. فإن أصابك شيء فلا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا تتكلم كثيرا، استمر في الفعل والمحاولات، ولا تفتح باب الشيطان ليعمل عليك ويحبطك ويثبطك ويخذلك ويجعلك عاجزا. لا تفتح بابا للشيطان، أغلق مداخل الشيطان، استعن بالله وانتهي، استعن بالله وانطلق. هي دي مصادر القوة، انك انت ما تفتحش باب الشيطان، ما تصغرش نفسك، ما تثبطش نفسك، ما تطولش التفكير في اللي حصل ولا القلق من اللي جاي، وانما عش واجب الوقت. واجب الوقت ايه الواجب عليك دلوقتي؟ تقوم تعمله. ثم من اسباب تقوية القلب ايضا قوة الايمان والعقيدة والثقة بالله واليقين فيه وصدق التوكل عليه. من اسباب قوة القلب، من اسباب استمداد القوة، التوكل على الله. التوكل قوة، والثقة بالله انك تثق في ربنا جل جلاله حين تتوكل عليه. لان احنا قلنا ان التوكل مراحل، توكل، تفويض، تسليم، ثقة، الرضا. فشوف قوة قلب أم موسى عليه السلام لما رمت ابنها في البحر، ربنا جل جلاله قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. شوف بقى لما أقول لك أقدم ولا تخاف، هي القضية كلها في كلمة ايه؟ قولوا لا تخف. القوة مكمنها في كلمة لا تخف، ما تخافش. مكمن القوة في قول لا، لما رب في قول لا تخف، لما ربنا جل جلاله ارسل سيدنا موسى وسيدنا هارون قال لهم ايه؟ قال لا تخافا. لما ألقوا، وإحنا قلنا برضو قبل كده أكتر من مرة معالجة الخوف في نفس سيدنا موسى إنها كتير، لكن منها دلوقتي لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، قال الله عز وجل في سورة طه فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هي دي بس الثقة، خليك واثق في ربنا جل جلاله فما تخافش. خايف من إيه؟ هي دي مواجهة الخوف بكلمة خايف من إيه؟ إيه اللي يخوفك؟ قال إيه؟ خشيت أن يطلع الله على قلبي فيرى فيه خوفا من أحد غيره. استحييت أن يطلع الله على قلبي فيرى فيه خوفا من أحد غيره. لا تخف. لما سيدنا موسى راح لشعيب وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت. فأنت محتاج حاجتين عشان تتقوى بالله، انك ما تخافش وتأتيك البشرى، تجيلك بشارة. هي دي اللي تقويك وتثبتك وتقوي قلبك. البشارة دي ممكن من تكون من اللي بيقول لك ما تخافش، وانا كتير قلت لك ما تخافش ما تخافش. البشارة بقى أن تأتيك رسالة من الله، بشرى من الله، تسمع آية في القرآن تدلك على حل، حد يجيب لك بشارة حلوة يبشرك بحاجة، يأتيك الفرج في رؤية منامية إلى آخره، تأتيك بشارة. هذه لا تخف وأبشر، عدت. وشوف سيدنا رسول الله، شوف القوة. أنا من ليلة أمس وأنا منبهر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله في قصة الطائف لما ترك مكة حين أيس منهم وخرج إلى الطائف وعاش بين أهلها شهرا يكلمهم ولا يكلمونه، قال إذن فاكتموا عني، وخرج عنهم شهر 30 يوم ولم يؤمن به رجل واحد. أمروا صبيانهم وسفهاءهم أن يضربوا بأبيه وأمي رسول الله، وقع في حفرة لم يستطع النهوض، ظنوا أنه مات، تركوه ورجعوا، فاستغاث واشتكى إلى الله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هي دي مكمن القوة. اشتكى ربنا ان هو مش اشتكى اللي بيلاقيه، اشتكى انه ضعف عن اداء ما امر به، ضعف قوتي وقلة حيلتي. فخلينا نضيفها دي عنصر جديد، ان من مكامن القوة، مكامن استمداد القوة، ان تشكو الى الله ضعف قوتك وقلة حيلتك فيمدك بمدد من عنده. الشاهد هنا نزل ملك الجبال قال له امرني ربي ان اطيع امرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. جبلين كده حوالين مكة ضخام، قال له أفطسهم؟ أتربعها فوق دماغهم؟ عايز أسألك لو أنت في الموقف ده أتربعها؟ أفرمهم؟ قال لا، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. لا إله إلا الله. ده شوف الرسول صلى عليه كان شغال على الأصلاب مش على اللي موجودين دول، ده شغال على اللي في ظهورهم بالدعاء: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ثم انطلق ليدخل مكة. هو ده الموقف اللي أبهرني، يعني بعد كل اللي حصل ده راجع على مكة، فقال له زيد بن حارثة خادمه: أتعود إلي بعد أن أخرجك منها؟ شوف القوة، شوف القوة هي اللي تبهرك، ان بعد كل اللي حصل ده قاعد معاهم 10 سنين محدش امن له، وبعد كده راح الطائف شهر محدش امن له, وبعدين رجع لهم تاني. هترجع شوف القوة. قال ابشر يا زيد, ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. شوف القوة في اعز لحظات الضعف تظهر القوة. قال له لا, انت فكر الموضوع انتهى؟ لا, كل ده هيتغير, كل ده هينتهي. ان الله جاعل لما ترى, اللي انت شايفه ده مش هي دي الحقيقة. ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا, هي دي القوة اللي في قلبك بقى, اللي بتستمدها من الله ثقة بالله وتوكلا عليه. حبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله.